والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنت كثيرا ما أسأل نفسي لماذا مكن الله عز وجل للصحابة في الأرض، ولماذا بدل الله عز وجل الخوف الذي ملأ قلوبهم في مكة بالأمن والأمان، وبأي شيء عزوا فأصبحوا لا يخافون، وبأي شيء حافظوا على بلادهم وأوطانهم. فوجدت إن السبب الأساسي الذي من أجله مكن الله عز وجل لهؤلاء أنهم صاروا وراء الوحي، كانوا إذا جاءهم أمر من الله طبقوه، وإذا جاءهم نهي عن الله عز وجل ابتعدوا عنه وفارقوه، فعزوا وتمكنوا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، وانظر كيف تحفظ الأوطان، وسأختم بهذا الأثر علشان يظل الأثر ده هو اللي في دماغك ما يخرجش أبدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وانتوا عارفين ان خلافة الصديق كانت خلافة مليئة بالاضطرابات وحروب، إلا ان العجيب ان أبو بكر رضي الله عنه جعل عمر واليا على القضاء في هذا الوقت. تعال يا عمر، انت يا عمر اللي هتكون قاضي لهذه البلاد. فظل عمر سنة كاملة ثم جاء يطلب الإقالة من أبي بكر، فقال له الصديق رضي الله عنه: ولما تطلب الإقالة يا عمر؟ قال: منذ سنة لم تأتيني قضية واحدة. أنا بقالي يا أبا بكر سنة كاملة في القضاء لم تأتيني قضية واحدة. أقوام نظروا إلى أمر الله فطبقوه، ونظروا إلى النهي فابتعدوا عنه، قوم تحابوا في الله، سيماهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما بينهم تحابوا في الله، إذا غاب أحدهم سألوا عنه، وإذا مرض عادوه، وإذا مات شيعوه، وإذا كان في كرب أعانوه. فوالله إنني لغني عنهم وإنهم لأغنياء عني. أم حقائق الإيمان، أول سيمة من سماتهم كما قال عمر تطبقهم لأمر الله عز وجل. شوفوا إزاي هنا اتحفظ هذا البلد وهذا الكيان في هذه الفترة، اتحفظ الكيان من كلام عمر واحد إن الأمة دي عظمت أمر ربنا سبحانه وتعالى. العلاقة اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى كانت على أفضل حال. خلاص ناس شايفين أمر ربنا يتطبق، خلاص مفيش فيه نقاش، ربنا قال لنا ده حرام ده غلط، خلاص نبعد عنه. طب وإحنا بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض أعظم ما يعني تمسكوا به إنهم تحبوا في الله، تحبوا في الله، بس حبوا بعض في الله عز وجل، لا لمصالح ولا لمصلحة ولا لمنفعة. هو لا يحب أخاه إلا لله. الواحد منهم إذا غاب كل يسأل عليه فين فلان، إذا مرض البلد كلها راح تجري تشوف الراجل ده أخباره إيه وتزوره وتطمن عليه. لو واقع في كرب ولا واقع في محنة البلد كلها واقفة، واقفة راجل مع هذا الرجل محتاج فلوس كلنا نلم من بعض علشان خاطره، واقع في مشكلة كلنا نقف مع لحد ما يخرج منها، يطلب قضاء حاجة كلنا نسعى بالشفاعة الحسنة علشان نقضي له حاجة. دول هيكون بينهم مشاكل، دول هيحتاجوا القاضي يا أبا بكر. الناس دي مش محتاجاني. ليه؟ لأن أدت حق الله وأدت حق العباد فمش محتاجيني. هو ده اللي يخلينا بالفعل نعيد الكرة مرة تانية ونعيد النظر مرة تانية. لماذا مكن الله لهذا الجيل؟ مكن الله لهذا الجيل لأمرين: حسن العلاقة مع الله، وحسن العلاقة فيما بينهم، فأصبح المجتمع آمن مطمئن. بل يا إخواني في عز عام المجاعة سنة 40 من الهجرة، عفوا، في 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 خلافة عمر رضي الله عنه، في عام الرمادة اللي تسمى بعام المجاعة. عام المجاعة المفترض بقى يبقى فيه سرقات وضياع للأمن والأمان. لا والله ما رأينا هذا، ما رأينا هذا. أولا الناس لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. عمر يكلم معاوية في الشام، الحقنا يا معاوية. إحنا معاوية للأسف بيصور إنه هو إنسان مش كويس. لا، معاوية من رآه لظن أنه المهدي من دينه وخلقه. وأول ما وجد المجاعة في زمن عمر قال له: والله يا عمر لأرسلن لك قافلة، قافلة أكل وإمدادات لإخواننا المسلمين في المدينة، أولها عندك وآخرها عندي. ويرسل إلى عمرو بن العاص ويرسل له قافلة ويقول له: أولها عندك وآخرها عندي. من الشام نازلين لإخوانهم في المدينة، من مصر بعتين إمدادات لإخوانهم في المدينة. كانت البيوت مفتوحة في عام المجاعة، مفيش سرقات، مفيش سرقات، رغم أن العام عام أزمة. بل كان الأخ يجلس مع أخيه، كان أهل المدينة يجيبوا الأعراب ويعودوا على طاولة واحدة. وده اللي من عقل عمر ومن عبقرية عمر، يعمل مائدة عظيمة تجمع الأعراب وأهل المدينة. ليه أمنوا رغم وجود الأزمة ورغم وجود المحنة ووجود المشكلة؟ طبقوا أمر الله وتحابوا فيما بينهم، حفظت الأوطان، حفظت الأمم، حفظت البلاد. أحبابي الكرام، ما تنسوش الآية دي: ما حييتم، وطبقوها على نفسكم كأفراد، وطبقوها على مستوى الأمم، على مستوى الأمة كاملة. الله سبحانه وتعالى يبين لنا فيها إن رفع العذاب ونزول النعيم مقرون بإيماننا وعملنا الصالح. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا في السوش دي، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. احنا محتاجين قبل ما نخرج من المسجد النهاردة توبة صادقة بيننا وبين ربنا، وعهد بيننا وبين ربنا على حسن المعاملة بيننا وبين بعض. لو الاثنين دول اتطبقوا نكون بذلك بنحفظ أوطاننا وبنحفظ بلدنا. وإذا رأى الله عز وجل منا ذلك من علينا بالأمن والأمان، ومن علينا برفعة الشأن، ومن علينا بالتمكين في الأرض، ومن علينا بنعمه الظاهرة والباطنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوبة إليه وحسن الإنابة إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب فيما بيننا، لا لمصالح دنيوية ولا لمنافع وغيرها، بل تكون لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرف عنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، يا رب اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي بالله، الحفاظ على الأوطان من الضروريات التي دعت إليها الأديان. هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك، والله أسأل أن يسدد ألسنتنا وأن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. في البداية عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا من الآيات، بل كثيرا من السور لا تتحدث إلا عن قصص الأمم السابقة، كيف أن الله عز وجل رفع من شأن أمة وأعزها وأكرمها، وكيف أن الله عز وجل أهلك أمة وأنزل عليها العقوبات وأنزل عليها المصائب. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا من قصص السابقين ما به نحافظ على بلادنا ونحافظ على أوطاننا. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصصا كثيرة في القرآن، وأمرنا أن نتدبر في قصص هذه الأمم وفي قصص هذه القرى. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هذه القرى التي ذكر الله عز وجل قصصها في القرآن ذكر لنا فيها ملمحا مهما. هذا الملمح كيف أن أفراد هذه الأمم سعوا بقصد أو بغير قصد لإهلاك أممهم، وهذا ما نحتاج أن نقف معه اليوم. الله عز وجل ذكر لنا من قصص هؤلاء لغايتين أساسيتين: الغاية الأولى أن يكون لنا في هذه الأمم التي هلكت عظة وعبرة، الأمر الثاني أن نرى السبب الأساسي الذي كان من وراء نزول العقوبات على هذه الأمم حتى نبتعد تماما عن هذا السبب. الله سبحانه وتعالى تكلم معنا عن أمم هلكت، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نقف على بعض الأسباب التي أدت إلى هلاك الأمم من قبلنا. أول سبب من الأسباب التي أدت إلى هلاك الأمم من قبلنا تضييعها للإيمان، تضييعها للعبودية، تضييعها للاستجابة لأوامر الأنبياء والمرسلين. هذا هو السبب الأساسي الأول من وراء هلاك الأمم من قبلنا. وأنا أود أن أسألكم سؤالا: ما هو السبب الأساسي الذي به أنزل الله عز وجل العقوبة على قوم عاد، حتى قال الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ما السبب الذي من أجله أرسل الله الريح على هذه الأمة التي كانت تنعم بالأمن والأمان والعطايا والنعم من الله سبحانه وتعالى؟ أليس السبب الأساسي من وراء هلاك هذه الأمة تضييع الإيمان؟ ما الذي من أجله أرسل الله عز وجل العقوبة على قوم ثمود حتى قال الله عز وجل في شأنهم بعدما أخذتهم الصيحة وأنزل الله عز وجل عليهم الصواعق من السماء فكانوا كهشيم المحتضر؟ والهشيم هو الخشب المحترق المتفحم. لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء؟ أليس السبب الأساسي هو تضييع الإيمان؟ فرعون الذي تغنى بملكه وجبروته في الأرض فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما السبب الأساسي الذي من أجله أجرى الله الأنهار من فوقه ونجاه الله عز وجل ببدنه ليكون لمن خلفه آية؟ ما السبب الأساسي الذي من أجله أنزل الله عز وجل العذاب على قوم شعيب في يوم شديد الحر، يرون سحابة عظيمة فيجتمعوا تحتها فتنزل عليهم نارا تلظى فأحرقتهم جميعا؟ أليس تضييع الإيمان؟ إن أعظم ما يملكه الإنسان منا هو إيمانه، وإن أعظم العصمة من عذاب الله ومن بطش الله بعباده هو تحقيق الإيمان. قوم يونس بعدما أنذرهم يونس عليه الصلاة والسلام عذاب الله وقال لهم ثلاثة أيام وينزل الله عز وجل عليكم عذابا من عنده، وخرج يونس من هذه القرية نينوى بأرض العراق، فلما رأوا هؤلاء أن يونس قد خرج أيقنوا بنزول العذاب. إلى أي شيء لجأوا؟ وبأي شيء اعتصموا. إنهم قد اعتصموا بالإيمان، اعتصموا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة رفع الله عنهم العذاب. وتأمل معي أخي الحبيب ووالدي الكريم في قول الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت، هذا هو الإيمان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. انظر كيف أن الله عز وجل من عليهم بهبتين عظيمتين، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، رفع عنهم العذاب لأنهم آمنوا، والتي تليها: ومتعناهم إلى حين، كشف العذاب ومن الله عز وجل عليهم بالحياة الطيبة والنعم المتواترة. وما السبب من وراء ذلك؟ إن السبب الأساسي من وراء ذلك تحقيق هذه الأمة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ووضح لنا أن الأمم إنما تحيا وتبقى بالإيمان، وكلما ازداد الإيمان في قلوب هذه الأمة وفي قلوب أفراد هذه الأمة كلما من الله عز وجل عليهم بالنعيم، ومن الله عز وجل عليهم بالأمن والأمان، كلما اجتهدت هذه الأمة في تطبيق ما أنزل الله، كلما حفظ الله عز وجل هذه الأمة. ومن أراد أن يعلم هذا القانون وهذه السنة الدائمة لله عز وجل، أن الإيمان هو الأصل في بقاء الأمم والحفاظ على الأوطان، فليسمع لقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله، هذا وعد الله، هذا وعد الله، وهذه سنة الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبدأ الله عز وجل أنه لا يمكن الأمة إلا بتحقيق الإيمان، ولا ينعم أمة إلا بتحقيق العمل الصالح، ولا يرفع الله عز وجل الخوف عن أمة إلا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما الأمم التي تخالف هذه السنة الربانية لله عز وجل كيف يكون حالها؟ كيف يكون حالها؟ ألم نسمع قول الله سبحانه وتعالى في شأن قرية من الله عز وجل عليها بالنعم، فكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة مطمئنة آمنة. قال أهل العلم: أما الأمن المذكور في أول الآية فهو الأمن الخارجي، أمة بفضل الله أمنت من أعدائها، لا تخاف من عدو خارجي، مطمئنة. الاطمئنان إنما يكون للشيء الداخلي داخل الإنسان، فقد من الله عز وجل عليهم بأمن وأمان وطمأنينة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا كثيرا متنوعا من كل مكان. هذه الأمة التي من الله عز وجل عليها بهذه النعم ماذا فعلت؟ كان الأصل أن تحقق الإيمان لله عز وجل، كان الأصل أن تخضع لأوامر الله عز وجل، كان الأصل أن تسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما الذي حل بهم؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف. فين الرزق الذي كان يأتي رغدا من كل مكان؟ رفعت هذه النعمة ونزلت المصائب على هذه الأمة. أين الأمن وأين الأمان وأين الطمأنينة؟ زالت. ولماذا زالت؟ لأنها كفرت بأنعم الله، لأنها كفرت بأنعم الله. متى توقن الأمة أن الله لا ينزل أمنا وأمانا إلا بعد تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ متى توقن الأمة أن المصائب التي تنزل تترى على القرى وعلى الأمم إنما هو بسبب إفساد هذه الأمة وتخليها عن الإيمان والعمل الصالح؟ متى يوقن الناس أن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم. متى توقن الأمة أن البلايا والأزمات والمصائب والكوارث التي تنزل على الأمم وعلى البلاد وعلى القرى إنما يكون بسبب الفساد الذي يتمسك به أهل هذه القرى؟ ألم نسمع ربنا تبارك وتعالى حين قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. متى توقن الأمة أن العودة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامر الله هو أعظم وأجل وأعظم وأجل ما نحافظ به على بلادنا؟ متى توقن الأمة أن السبب في إنزال العذاب على القرى من قبلنا كان الذنوب والمعاصي؟ ألم يكن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه فكلا أخذنا بذنبه؟ كم الأمم التي أهلكها الله بسبب ذنوبها ومعاصيها وتخليها عن الخضوع لله عز وجل وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى كم لا يتخيله عقل إنسان، وما ذكر الله لنا إلا القليل. أنا سائلكم بربكم ألم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السبب الأساسي من وراء هلاك الأمم كان عدم الخضوع لأمر الله وعدم تحقيق الإيمان والاجتهاد في المعصية؟ ألم يكن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ظهر الربا والزنا في أمة فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله؟ الأمة اللي بينتشر فيها المعاصي بهذه الصورة هذا مؤذن بإنزال العذاب، هذا مؤذن بإنزال العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال إذا ظهر الفساد في الأرض أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده؟ أول ما الفساد بيظهر تبدأ العقوبات تنزل. لو أنا في يوم من الأيام كفرد داخل مجتمع وجدت تضييق في الأرزاق ووجدت عقوبات ومصائب تنزل علي ووجدت محن محيطة بي من كل مكان ووجدت عدم التوفيق ووجدت عدم السداد، متى يقف الإنسان منا مع نفسه ليسأل لما كل هذه العقوبات؟ والصادق منا لما يقف مع نفسه ويعلم أنا ما بصليش أي ما طبيعي يضيق علي في الرزق، أنا مش محافظ على الصلاة طبيعي إن أنا يكون عندي مشاكل، طبيعي إن حياتي يكون كلها تخبط. هذا على سبيل الفرد، وأما على سبيل الأمة تجد العقوبات تتنزل. ليه؟ الأمة بدأت تنحرف عن الطريق الصحيح. لما فتح الله عز وجل على أصحاب النبي قبرص جلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقالوا له يا أبا الدرداء لما كل هذا البكاء؟ هذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأهلك فيه الشرك وأهله، ليه كل البكاء ده؟ فقال لهم كلمته الخالدة التي ينبغي أن تكون منهج حياة لنا كلنا كأفراد وكأمم، فقال ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينما هم أمة عزيزة. انظروا إلى أي شيء صاروا، البلاد دي كانت بلاد مليانة نعم والعزة موجودة عندهم ولا يخافون ويعيشون في أمن وأمان، فلما خالفوا أمر الله انظروا إلى أي شيء صاروا. إن من رحمة الله وحكمة الله أن يبقي لنا من آثار أمم نزل عليها العذاب علشان نعتبر. الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. ربنا أبقى علامات وشواهد على قرى هلكت. عارفين ليه؟ علشان نعرف الأمم دي لماذا هلكت. قرية بومباي في إيطاليا، هذه القرية اللي لسه العلماء من فترة وجيزة لا تعد في تاريخ الزمن شيئا، اكتشفوا القرية دي وهم عمالين ينجموا ويفحروا عشان يكتشفوا آثار السابقين، وجدوا آثار أمة لما بصوا على الجدران اللي كانت موجودة في القرية أو في هذه المدينة تدل على مدى الحضارة اللي كان بينعم بها هؤلاء، على مدى النعيم اللي كان بينعم به هؤلاء، على مدى الرفاهية، على مدى كثرة الطعام والشراب والأموال اللي كانت بتنعم به هذه القرية. هذه القرية وجدوا أيضا من العلامات اللي واضحة جدا على الجدران مدى حب الشهوات اللي سيطر على قلوب أهل هذه القرية، الفواحش اللي كانت بتبقى علني، الفواحش اللي كانت بين المحارم. كل شيء في القرية كان يسعى لهدف واحد وهو إرضاء اللذة وإرضاء الشهوة. وفي لحظة يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج نارها، بركان في زوف المشهور المعروف. وأنا أرجو أن أنتم ترجعوا وتبحثوا إيه قرية بومباي وإيه بركان في زوف. بركان أخرج أولا غازات سامة، فكل اللي كان في القرية بمجرد ما شم الغازات مات على الحالة اللي كان عليها. علشان كده عشرات ومئات وآلاف من الجثث المتحجرة اللي وجدوها في القرية كانت تمارس الزنا. ثم أرسل الله بعد هذه الغازات أشياء أخرى أدت إلى تحجر الأجساد على ما هي عليه، على ما هي عليه. ثم غطيت القرية بعد ذلك بأثار هذا البركان. ثم يكتشف العلماء بعد ذلك أن الزنا المنتشر في هذه القرية هو السبب الأساسي وراء إنزال العقوبة عليهم، ويأذن الله بحكمته ورحمته ولطفه أنه يبقي لنا الآثار بهذه الصورة علشان يقول لنا خدوا بالكم أن الأمم اللي بيكون الغاية الأساسية عندها السعي وراء شهواتها والسعي وراء البعد عن الله سبحانه وتعالى، هذه أمة أوشكوا أن ينزلوا على أنفسهم عقاب الله وعذاب الله. الحفاظ على الأوطان ما بيكونش بده، الحفاظ على الأوطان بيكون بتوبة وعودة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لها أيضا سببا من أسباب هلاك الأمم التي كانت قبلنا. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ظهرت الفاحشة، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها في أفلامهم في مسلسلاتهم، بيصوروا ما يجري على الفراش علشان الناس كلها تتفرج في أفلامهم ومسلسلاتهم، بيطلعوا شبه عراء في أفلامهم ومسلسلاتهم، بيجملوا الخيانة الزوجية والناس تتفرج وتشوف. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون، والطاعون هو المرض الذي يفتك بالأمة، الأمراض والأوبئة التي تنتشر بين الناس. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. وفي رواية للبيهقي: إلا ابتلاهم الله بالموت. هو الإذ كان عبارة عن إيه؟ الإذ كان عبارة عن عقوبة من الله عز وجل على أمم خالفوا أمر ربهم وانتهكوا المحرمات وتوسعوا في الفواحش والموبقات، فكانت النتيجة أرسل الله عز وجل عليهم مرض، عجز الأطباء أمام هذا المرض أن يجدوا له علاجا، فمات آلاف مؤلفة بل ملايين. هل اعتبرت الأمم بما حدث في من كان قبلها؟ احنا رأينا بأعيننا في زماننا هذا أمم تسلط عليها معصية الربا، بقى الأصل في التعاملات بين الناس التعاملات الربوية المحرمة. شفنا قبرص وشفنا اليونان وشفنا غيرها من الدول ازاي أعلنت إفلاسها. متى توقن الأمة أن مخالفة أمر الله عز وجل لا يعطينا وطنا آمنا، لا يعطينا بلدا آمنا. متى نوقن أن رجوعنا إلى الله والسير على منهج الله هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأوطان؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. متى توقن الأمم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ متى يوقن كل إنسان منا أن العطاء والنعم التي أعطاها الله أو التي يرجوها من الله لا تكون إلا بالاستقامة على الطريق؟ متى نوقن قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم؟ أي متى يقيمون القرآن في حياتهم منهج حياة؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله لنأكلن من فوقنا ومن تحت أرجلنا في اليوم اللي نكون موقنين فيه إن أعظم سبيل للحفاظ على بلادنا وأوطاننا بتحقيق الإيمان بتوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسباب هلاك الأمم، فيقول لنا إن الأمة اللي هتخالف أمر ربنا في التعاملات المادية، ربنا أمرنا إن إحنا نتعامل مع بعض بالأمانة، نتعامل مع بعض بفضل الله، لا يغش إنسان منا أخاه، ولا يسرق إنسان منا أخاه، ولا يعتدي إنسان منا على مال أخيه. وفي اليوم اللي بنخالف ده وبنخالف شرع ربنا في الجزئية دي بتكون النتيجة نزول العقوبات. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. الأمة اللي عاشت فيما بينها بيغشوا بعض ويسرقوا بعض، يسرقوا بعض يغشوا بعض، يقول لك العربية فبريكة ما تحطش فيها قلم بوية والعربية عاملة حادثة ومغيرة حاجات كتير جدا، يقول لك تليفون بحالة الزيرو والتليفون مفتوح ومغير شاشة، يبيع لك حاجة يقول لك ده دي يعني ألماني والحاجة صيني ويضحك عليك. الأمة اللي بتعمل كده تظن إن هي تعيش في أمن وأمان ورخاء وسعة مال وعطاء من الله؟ لا والله، النبي قال لنا كده: ما طفف قوم المكيال والميزان، كان الأصل في تعاملتهم الغش إلا ابتلاهم الله بالسنين. عارفين يعني إيه السنين؟ السنين دي العقوبة اللي عاقب بها ربنا عز وجل فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. والسنين هي مجاعات، سنوات المجاعة والفقر والشدة والمحنة. ليه؟ لأنهم خلفوا أمر الله. إن السبيل الأساسي في الحفاظ على الأوطان أن يقيم أهلها الإيمان وأن يقيموا الطاعة، عندها يأذن الله عز وجل لهم بالنعيم الدنيوي وبالنعيم الأخروي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.